أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصل بنا الكلام إلى مسألة جديدة، وهي مسألة الاختبار. نحن ماذا قلنا فيما سبق؟ قلنا من ضمن شرائط البيع أن يكون الثمن معلوم والمثمن معلوم. كيف يكون الثمن معلوم والمثمن معلوم؟ معلوم بالجنس، بالنوع، بالوصف، وبعد وبالكم أيضا. أن يكون معلوم بالكيف وبالكم، فالذي يباع بالوزن لا بد أن يكون معلوم الوزن، والذي يباع بالكيل لا بد أن يكون معلوم الكيل، والذي يباع بالعدد لا بد أن يكون معلوم العدد. لماذا؟ لأن البيع بلا كيل، بلا وزن، بلا عدد، شو نعبر عن هذا البيع؟ هذا بيع غرري، هذا مو صحيح. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرار. جيد، أكو بعض الأمور بيعها أو اختناؤها، أخذها، الرغبة في شرائها، يعتمد على أمور لا تنضبط بالكيل أو الوزن أو العدد، كالطعم والرائحة. طعم ورائحة، أكو أمور الوزن ما يوضح لك الغامض، الكيل ما يوضح لك الغامض، العدد ما يوضح لك الغامض، وإنما يكون الغامض عندك واضحا لرفع الغرض، أن تتذوق أو تشم. إذا لابد من الفحص عن هذه الأمور التي هناك جهالة وغرر، إلا أن يتذوق كالأطعمة، إلا أن يتذوق أو يشم كالعطور. فإن العطر لا يباع لا بوزن ولا بكيل ولا بعدد، إنما كمية منظورة، والرغبة في أن يكون العطر ماذا؟ مرغوبا، فلا بد أن يشم. أو نوع من أنواع الطعام، كمية منظورة مشاهدة، ولكن الرغبة تقدر. إذا اشتريت الطعام تبين أنا لا أحب هذا النوع من الطعام، يحتاج علما، يحتاج إلى تذوق. المشكلة وين؟ المشكلة بعض الأمور التي تكون الرغبة تابعة للطعم وللرائحة. بعض الأمور الفحص ممكن، عطر أفتح أشتم. وبعض الأمور الفحص غير ممكن، كالبيضة. إذا تشتري بيضة تشوفها فاسدة أو غير فاسدة لازم أكسرها، هذا غير. لا يمكن فحص البيضة إلا أن تكسر، ولا يمكن فحص البطيخ الرقي إلا أن يكسر. فلذلك عندنا مسألتين راح تصير، مسألتين: مسألة فحص ما لا يتلف عند الفحص كالعطور، ومسألة فحص ما يتلف عند الفحص كالبيض والبطيخ. مسألتين راح تصير عندنا. هاي مسألة، وإذا تعبر أيضا في كم صفحة تجيك مسألة أخرى، مسألة ثانية. واضح إن شاء الله عز وجل. الآن نريد نشوف الأشياء التي يرغب باقتنائها وبشرائها بسبب الطعم أو بسبب الرائحة، هل يجوز أن تباع وتشترى دون فحصين؟ أو يجب ويشترط أن تشترى مع الفحص؟ قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله عليكم السلام: مسألة لا بد من اختبار الطعم واللون والرائحة فيما يختلف قيمته باختلاف ذلك. يقول بعض الأمور الغرض منها الطعم، بعض الأمور الغرض منها اللون، بعض الأمور الغرض منها الرائحة، بعض الأطعمة الغرض منها الطعم. أنا لا أريد أن أكل خبزا أو رزا، لا، هاي أمور معروف طعمها، ما تحتاج من إلى تذوق. الحنطة معروف طعمها، الشعير معروف طعمه، لا، ولكن يوجد بعض الأطعمة التي تكون ماذا، ليست أطعمة ضرورية، ماكو مو أطعمة ضرورية، الحلويات وما شاكل ذلك، هذه تشترى وتقتنى بسبب من طعمها، فأنا أريد أشتريها. الطعم هو اللي يحدد الثمن، الطعم هو الذي يحدد الثمن، فلا بد من إيه؟ لا بد من التذوق لرفع الجهالة والغرر. أو بعض الأمور تشترى بسبب ألوانها، بسبب اللون، كالأصباغ، سواء كانت هذه الأصباغ مثلا للملابس، للشعر، أو كانت أصباغ للجدران، فإن المراد منها اللون، لا بد أن تختبر. بعض الأشياء تباع من أجل الرائحة كالعطور، قيمتها حسب الرائحة. يقول ما يصير تشتري العطر دون أن تفحص، فلا بد أن تشم العطر كي يصح ماذا؟ كي يصح البيع والشراء. لماذا؟ لأن الثمن لا يحدده كيل ولا وزن ولا عدد ولا مساحة ولا طول. الثمن شي حدده، والرغبة ماذا؟ ماذا دفع الرغبة لاقتناء هذا الطعام؟ الطعم أو اللون أو الرائحة. ففحص هذه الأشياء ضروري، لأن الضابط الوحيد لتحديد أشتري أو لا أشتري، أشتري بسعر غالي لو أشتري بسعر رخيص، الضابط الوحيد ما هي؟ هو الفحص. فقال لا بد من اختبار الطعم واللون والرائحة فيما يختلف قيمته باختلاف ذلك، يعني باختلاف الطعم واللون والرائحة، كما في كل وصف يكون كذلك. شنو يكون كذلك؟ يعني تختلف قيمته باختلاف الرغبة، إذ لا فرق في توقف رفع الغرر على العلم بين هذه الأوصاف وبين تقدير العوضين بالكيل والوزن والعدل. احنا شنو مشكلتنا؟ مشكلتنا ان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الغرر، لذلك منعنا بيع المكيل بلا كيل، ومنعنا بيع المعدود بلا عدل، ومنعنا بيع الموزون بلا وزن، لأن الكيل يرفع الغرر والجهالة، والعدد يرفع الغرر والجهالة، والوزن يرفع الغرر والجهالة. نجي الأمثلة الأمور التي يرغب بها بسبب الطعم أو اللون أو الرائحة، ما هو الذي يرفع الجهالة؟ الاختبار، تذوق المطعوم ورؤية الملون وشم الذي يشترى بسبب الرائحة. فأصبح التذوق بمنزلة الكيل والوزن وبمنزلة العدد، وأصبح الشم بمنزلة الكيل والوزن والعدد. ويغني الوصف عن الاختبار فيما ينضبط من الأوصاف دون ما لا ينضبط. يقول زين عندي رأي، أكو بعض الأمور الأوصاف تكفي، بعض الأمور الأوصاف تكفي لرفع الجهالة، مثلا أحجار كريمة لا تباع بالكيل، لا تباع بالوزن، لو فرضنا لا تباع بالعدد أيضا لأن أحجار خام، الأحجار تحتاج علما بهذا الباب. اللون هو الذي شنو يرفع القيمة ويخفض القيمة، اللون، وكونها صافية أو ليست صافية. بس أنا راح أصف لك وصفا، أنت أبو خبرة وأنا أبو خبرة، فلما أوصف لك اللون وأوصف لك الصفاء ترفع عندك الجهالة. أقول لك لون أصفر، الصفاء نسبة 70%، 50%، 30%. يقول إذا ارتفعت الجهالة شنو المانع من صحة البيع؟ بس إذا ما ارتفعت الجهالة المن نحتاج إلى الفحص والمباشرة والنظر بالمباشرة. فقال ويغني الوصف عن الاختبار فيما ينضبط من الأوصاف. زين وإذا أمور لا تنضبط مثل العطر، شلون أقدر أوصف لك العطر؟ صعبة. قال دون ما لا ينضبط كمقدار الطعم والرائحة واللون وكيفياتها. يعني أقدر أنا الآن أوصف لك الطعام؟ صعب. أوصف لك اللون مع أن الألوان ماذا؟ متدرجة. صعب. أوصف لك الرائحة؟ صعب. يقول هاي الأمور لابد أن يقع فيها فحص. وأما الأمور التي يمكن أن يقوم الوصف مقام الشم، لا مانع من الاكتفاء بالوصف. إما أن يكون، إما أن يكون البايع حاطة فد عطر للاستخدامات للفحص، وإما أن يؤخذ بشرط، يؤخذ بشرط، بشرط أن يكون عطر طيب. مثل البيض كما سوف نأتي إن شاء الله عز وجل، البيض يشترى بشرط. يعني واحد اشترى بيض وذهب إلى البيت ووجد بيضة بيضتين فاسدة، من حقه يرجعهن، لأن البيض يشترى بشرط عدم الفساد، ولا أستطيع أن أختبره لأنه يفسد. هذا واضح. قال فإن ذلك مما لا يمكن ضبطه، ذلك يعني الطعم والرائحة واللون، مما لا يمكن ضبطه إلا باختبار شيء من جنسه ثم الشراء على ذلك النحو من الواضح. مثل أن يكون الأعمى قد رأى قبل العمى لؤلؤة فبيع منه لؤلؤة أخرى على ذلك الوصف. وكذا الكلام في الطعم والرائحة لمن كان مسلوب الذائقة والشامة. يقول شلون الوصف يقوم مقام الاختبار؟ يطلب ثلاث أمثلة. يقول مثلا رجل اشترى عقيقة، اشترى درة، اشترى لؤلؤة، ثم أصبح أعمى وأراد أن يشتري عقيقة أخرى، درة أخرى، لؤلؤة أخرى. أنا شو أقول له؟ هذه كتلك. طب قول مصر أعمى شايف الدين، هاي نفسه بس أصغر شوية، عليكم السلام، أو أكبر شوية. يقول هذا يرفع الجهالة ولا يرفع الجهالة؟ يرفع الجهالة. أو إنسان اشترى عطرا ثم فقد حاسة الشم وأراد أن يشتري آخر، أقول له هذا الجديد كذاب، ترى نفسه هذا يرفع الجهال لو ما يرفع. نعم. أو إنسان اشترى طعاما وتذوقه ثم فقد حاسة الاستطعام وأراد أن يشتري طعام نفسه، راد يشتري نفس النوع لأبنائه، ما يقدر يتذوق بعد، فنقول له هذا الطعام كذاك نفس ذاك الطعام، فيشتري اعتمادا على هذا الإخبار، بإشكال ما بيشكال. فيقول هنا الوصف قام مقام إيش؟ هنا الوصف قام مقام التذوق، قام مقام الشم، وأيضا قام مقام ماذا؟ النظر. قال نعم، لو لم يرد من اختبار الأوصاف إلا استعمال صحته وفساده جاز شراؤها بوصف الصحة كما في الدبس والدهن مثلا، فإن المقصود من طعمهما ملاحظة عدم فسادهما إلى آخره. شنو صار عندنا؟ يقول إحنا الآن كنا نتكلم عن الرغبات، يعني هذا العطر طيب بالنسبة لك بس مو طيب بالنسبة لي، أنت تحبه أنا ما أحبه، هذا الطعام هذا الطعم الحامض أو المالح هو طعام لذيذ بالنسبة لك، أما بالنسبة لي ليس لذيذا، هذا اللون هذا اللون في القماش أو في الخشب أو في الأحجار الكريمة، هذا اللون جميل جذاب بالنسبة إليك، أما بالنسبة إلي لا جميل ولا جذاب، ولولا الأذواق لبارت السلع. هنا بما أنه الأذواق تختلف بلحاظ الألوان وبلحاظ الروائح وبلحاظ كذلك الطعم، إذن لابد أن يرفع الغرر وترفع الجهالة بالتذوق أو بالمشاهدة أو بالشم، لابد أن ترفع الجهالة بهذه الكيفية، أو الوصف إذا قام مقام المباشرة. هذا انتهى. عندنا بعض الأشياء طعمها معروف، طعمها معروف، الحنطة كما ذكرنا قبل قليل الحنطة طعمها معروف، التمر طعمه معروف، الدبس طعمه معروف، الزيت طعمه معروف، إذا لماذا تريد أن تتذوق؟ ليش تتذوق؟ قال مو أتذوق على مود أشوفه طيب لو مو طيب، لأن طعم الدبس معروف هو، أرد أشوفه تلفان أو غير تلفان، فاسد أو ليس فاسد. أنا أتذوق الدبس مو على مود أشوف أنا أحب الدبس أو ما أحب الدبس، أنا أعرف طعمه، طعمه معروف هو، أو اللبن أو الحنطة أو الخبز طعمه معروف، ولكن أتذوق مو لأنني أريد أعرف هذا يتناسب معي أو لا يتناسب معي، وإنما أتذوق من أجل أريد أعرف هذا فاسد لو مو فاسد، تلفان لو مو تلفان، غرضي هذا مو غرضي يناسبني لو ما يناسبني، هذا مو عطر ورد أشوف هذا العطر طيب لو مو طيب، وإنما هذا طعم معروف ولكن أريد أن أستكشف أنه فاسد أو ليس فاسدا. لذلك قال رحمه الله نعم، لو لم يرد من اختبار الأوصاف إلا استعلام صحة المبيع أو فساد المبيع جاز شراؤها بوصف الصحة، يعني أقول له بكم هذا الدبس؟ يقول لي الكيلو بدينار، بعد مو اللي أتذوقه أشتريه بشرط الصحة، إذا رحت البيت وتبين صحيح البيع صحيح، وإذا رحت البيت تبين أن الدبس فاسد فلي الخيار خيار الشرط. قال كما في الدبس والدهن مثلا، فإن المقصود من طعمهما ملاحظة عدم فسادهما بخلاف بعض أنواع الفواكه والروائح ومسألة البهارات وما شاكل ذلك، هي من تحتاج تحتاج الاختبار، لأن حسب الأذواق التي تختلف قيمتها باختلاف طعمها ورائحتها، ولا يقصد من اختبار أوصافها ملاحظة صحتها وفسادها. لما أروح لواحد أقول له أريد أشوف هذا العطر، أريد أشتمه، ليش أريد أشتم العطر؟ حتى أشوف العطر فاسد لو صحيح؟ لا، على مود أشوف العطر يتناسب مع ذوقي أو لا يتناسب. ثم قال رحمه الله: وإطلاق كلمات الأصحاب في جواز شراء ما يراد طعمه ورائحته بالوصف محمول على ما إذا أريد الأوصاف التي لها مدخل في الصحة للزائد على الصحة التي يختلف بها القيمة، بقرينة تعرضهم بعد هذا البيان أو بقرينة تعرضهم بعد هذا لبيان جواز شرائها من دون اختبار ولا وصفين بناء على أصالة الصحة. نجي للفقهاء، ماذا يقول الفقهاء؟ يقولون: جاز شراء ما يشترى لطعمه كالطعام، وما يشترى لرائحته كالعطور بالوصف. جاز شراء ذلك بالوصف. يقول: شنو المقصود من الوصف؟ قال: المقصود من الوصف أنه يبيع بشرط أن المبيع ليس فاسدا، هذا الطعام مو فاسد وهذا العطر مو فاسد، يقول يبيع بهذا القيد، يبيع بهذا الشرط. واضح؟ يقول: شنو الدليل أن الفقهاء الذين قالوا يجوز بيع ما يباع لطعمه أو ما يباع لرائحته أو ما يشترى لطعمه أو ما يشترى لرائحته، شنو الدليل؟ قصدهم شنو؟ أنه فاسد أو صحيح؟ قال: بدليل أنهم بعدما ذكروا هذا الحكم ذكروا حكم آخر، وهو ماذا؟ وهو لو اشتري بدون اختبار. معناها الحكم اللي قاعد يوضحه غير الحكم الذي نحن الآن في صدد بيانه. وإطلاق كلمات الأصحاب كالمحقق الحلي رحمه الله والعلامة الحلي رحمه الله والشهيد الأول رحمه الله في جواز شراء ما يراد طعمه ورائحته بالوصف، هذا الإطلاق مبتدأ، وين الخبر؟ محمول على ما إذا أريد الأوصاف التي لها مدخل في الصحة. الأوصاف التي لها مدخل بمن؟ في أن يكون هذا صحيح أو فاسد، لا الزائد على الصحة. شنو الزائد عن الصحة؟ هذا عطر صحيح مو فاسد ولكن لا أرغب به. هاش يسموه عدم الرغبة، يسمون عدم الرغبة صفة زائدة عن الصحة. يعني هذا الطعام صحيح بس أنا ما أحبه، لا أرغب فيه. هذا اللون جميل بس أنا لا أحب هذا اللون. قال: لا الزائدة على الصحة التي يختلف بها القيمة، بقرينة تعرض الفقهاء بعد هذا الإطلاق المن يتعرضون لبيان جواز شرائها من دون اختبار ولا وصفين اعتمادا، يعني بناء اعتمادا على أصالة الصحة. يعني توصف لي هذه الأطعمة بأنها أطعمة غير فاسدة ثم اشتريها دون أن أعرف تتناسب ويا ذوقي لو ما تتناسب ويا ذوقي، بس هي مو فاسدة، تازة جديدة. يقول: هذا المقصود الفقهاء. وكيف كان؟ فقد قوى ابن إدريس رحمه الله في السرائر عدم الجواز أخيرا بعد اختيار جواز بيع ما ذكرنا بالوصف وفاقا للمشهور المدعى عليه الإجماع في الغنية للسيد ابن زهرة رحمه الله. ابن إدريس نقاش طويل عريض دخل فيه بعدين طلع بنتيجة. شنو النتيجة؟ قال بيع هذه الأمور بالوصف مو صحيح. هاي الأمور التي تشترى بسبب الطعم وهو رغبات، وبسبب الرائحة وهو رغبات، وبسبب اللون وهو رغبات حسب رغبة الإنسان، يقول لا تشترى بالوصف. فقال رحمه الله: يمكن أن يقال إن بيع العين المشاهدة المرئية لا يجوز أن يكون بالوصف. لماذا؟ قال: لأنه غير غائب. يقول العين موجودة، الحجر الكريم موجود، تبيعه بالوصف ليش؟ جيبه خي يشوفه. قال: لأنه غير غائب فيباع مع خيار الرؤية بالوصف. هو غائب على مود التتبيع مع خيار الرؤية، ليس غائبا موجودا، فلا يسمح لك أن تبيعه وهو موجود، أن تبيع بلا شنو؟ بلا رؤية. فإذا لا بد من شمه وذوقه لأنه حاضر مشاهد غير غائب يحتاج إلى الوصف. يقول بس الغائب يحتاج لمن؟ إلى الوصف. أما هو غير غائب كي يحتاج إلى الوصف، وهذا قوي. انتهى كلام ابن إدريس رحمه الله. شنو صار عندنا؟ صار عندنا شهرة، وصار عندنا إجماع، وصار عندنا كلام ابن إدريس رحمه الله على أنه الحاضر لا يباع بالوصف. الحاضر بمن يباع؟ بالمشاهدة، بالتذوق، بالشم. ذاك الغائب روح بيعه بالوصف. وش نعطي للمشتري؟ ايش نعطي للمشتري؟ حق ايش؟ حق الفسخ. وخاف يطلع وصفك يختلف عن من؟ يختلف عن الواقع. فريد الحافظ على اموال المشتري، نقول لا تخاف، لقد اشتريت بالوصف ونحن ثبتنا لك خيار عدم الرؤية. فاذا وصلك المبيع على الوصف البيع صحيح لازم، وإذا وصلك المبيع على خلاف الوصف فلك خيار ماذا؟ فلك خيار عدم الرؤية. زين، إذا المبيع موجود، إذا المبيع موجود، ليش إحنا نطور القضية ونقول ما يخالف تشتري على الوصف، وإذا تبين يتطابق مع الوصف البيع صحيح لازم، وإذا تبين أنه لا يتطابق مع الوصف فالبيع جائز ولك خيار؟ ليش؟ نقول لك دور وانظر وشم. هذا ما ذهب إليه ابن إدريس رحمه الله. ثم قال: ويضعفه أن المقصود من الاختبار رفع الغرر. قال شنو الاختبار؟ لماذا نوجب الاختبار؟ بسبب من؟ رفع الغرر. فإذا فرض رفعه بالوصف، شنو رأيك؟ أنت شنو مشكلتك؟ مشكلتك أكو غرر، وهذا الغرر يرفع بالاختبار. زين، إذا أنا رفعت لك الغرر بالوصف تجي تقول لي إلا أريد الاختبار؟ تعرف شو معناها؟ معنى الاختبار مطلوب على يا نحو الموضوعية، وهذا لم يقل به أحد. الاختبار مطلوب على نحو طريقية، الاختبار طريق لرفع الغرر. فإذا أوجدت طريقا آخر لرفع الغرر وهو الوصف، شنو المشكلة؟ لا مشكلة في ذلك، صحيح؟ يتروح. ويضعفه أن المقصود من الاختبار رفع الغرر، فإذا فرض رفعه بالوصف كان الفرق بين الحاضر والغائب. شنو الفرق بين الحاضر والغائب؟ تحكما. شنو تحكما؟ يعني بلا دليل وبلا موجب. الوصف إذا يرفع الغرر عن الحاضر ويرفع الغرر عن الغائب، على أي أساس يجي ابن إدريس رحمه الله يقول الوصف مقبول في الغائب وليس مقبولا في الحاضر؟ الوصف مقبول في الغائب والاختبار مقبول في الحاضر. يقول على أي أساس يفرق بينهما إذا كان الوصف ماذا؟ إذا كان الوصف له قدرة أن يرفع الغرر عن المبيع الحاضر وعن المبيع الغائب. فلما أجي أفرق بينهما أشيء أمر عنه تحكم بلا دليل، بل الأقوى جواز بيعه. بيع من؟ بيع الحاضر، بيع الحاضر الذي يباع بسبب طعمه، بسبب رائحته، بسبب لونه، بل الأقوى جواز بيعه من غير اختبارين وبعد ولا وصف. عجيب، حتى وصف قال لي حتى وصف. يقول لك كيف؟ يقول مو احنا ليش بعض الاحيان نجيب قيود للبيع؟ ليش نجيب قيود؟ نجيب قيود نريد نحافظ على ماليه المشتري. فنقول له اشتري مع الوصف، اشتري مع الاختبار، حفاظا عليه من على حقه. زين خوب احنا نجيب بشيء بسيط يحافظ على حقه، شو نقول له؟ اسمع لك خيار، لك خيار، اشتري بلا وصف، اشتري بلا اختبار، لا تخاف، ما دام انت ما شايف لا تخاف، اشتري بلا وصف، اشتري بلا اختبار، بس تصير عندك اشكاليه احنا شريعه مثبتت لك خيار. هيك مو احسن؟ مو اسهل؟ يقول اسهل، لان عندنا خيار هو الذي يحافظ على حق المشتري. لذلك قال بل الأقوى جواز بيعه من غير اختبار ولا وصف بناء على أصالة الصحة. نتمسك بأصالة الصحة. يعني شنو أصالة الصحة؟ أن المبيع صحيح وليس فاسدا. من الذي يقول بهذا المقال؟ قال وفاقا للفاضلين، يعني المحقق والعلامة عليهما الرحمة والرضوان، ومن تأخر عنهما كفخر المحققين والشهيد الأول عليهما الرحمة والرضوان. لماذا؟ قال لأنه إذا كان المفروض ملاحظة الوصف من جهة دوران الصحة معه، يعني مع الوصف، فذكره يعني فذكر الوصف في الحقيقة يرجع إلى ذكر وصف الصحة. إذا كان ذكر الوصف هو اللي يصحح البيع، مو احنا بالأصل عندنا شنو؟ عندنا أصالة الصحة. ومن المعلوم أنه غير معتبر في البيع إجماعا، الوصف غير معتبر في البيع إجماعا، بل يكفي بناء المتعاقدين عليه إذا لم يصرح البائع بالبراءة من العيوب. يقول احنا عندنا الانسان لما يبيع ولما يشتري ايش بيه؟ المبيع صحيح ليس فاسدا، فاذا تبين انه فاسد شنو عندنا؟ عندنا خيار يحافظ على مالية المشتري. يقول نعم، الا في صورة واحدة. يا صورة، البايع باع وقال انا بريء من العيوب، يعني انت ومسؤوليتك، انا بيع لك الموجود. هنا اذا المشتري اقدمه وقال له انا اشتري ما يخالف، بعد ما له خيار، لان هو سقط حقه، هو اقدم عليه من على شراء المجهول. هنا الشريعه شو تقول له؟ تقول له انا ما احميك، انا لا احميك ولو احافظ على اموالك، انت من اقدم على هذا البيع وهذا الشراء. أما لو لم يقل البائع بعت وأنا بريء من العيوب، إش أكو نقص؟ إش أكو فساد؟ إش أكو عدم رغبة يتحملها البائع؟ والمشتري له خيار، والمشتري له خيار. جيد. ثم قال وأما رواية محمد ابن العيص عن الرجل يشتري ما يذاق أيذوقه قبل أن يشتري؟ قال نعم فليذق ولا يذوق ما لا يشتري. هذا الكلام عندما ظهر من الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، لعل بعضكم قال عندنا رواية، عندنا رواية واحد يسأل الإمام عليه السلام يقول له أكو أشياء تشترى بسبب الذوق التذوق أو بسبب الرائحة أو بسبب الطعم، وأنا شريدا أريد أشتريها، أتذوق؟ قال الإمام تذوق. فأنت كيف تقول يجوز الشراء بلا اختبار؟ وقال الأقوى، الأقوى جواز الشراء بلا اختبار وبعد وبلا وصف، صح لو لا؟ قال الأقوى جواز الشراء بلا اختبار وبلا وصف، مع أن الإمام عليه السلام عندما يسأل عن شراء ما يشترى من أجل طعمه نذوقه، إيش قال له؟ تذوق. بس اللي ما تشتري لا تذوقه، أنت تريد تشتري لبن بعد تأكل جبن ليش؟ أكو ناس هالشكل، لاحظ؟ هو يريد نوع واحد من الزيتون يجي ياخذ هذا وهذا، شنو؟ على أي حال، فالإمام عليه السلام قال لي اللي تريد تشتريه تذوقه، أما اللي ما تشتريه لا تذوقه. فماذا تقول؟ الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله قال هذه الرواية تدل على جواز التذوق ولا تدل على وجوبه. إيجاز التذوق، إذا تشتريه جائز لي أن أتذوق منه، أما هل يجب علي أن أتذوق؟ يعني شنو يجب علي أن أتذوق؟ يعني يجب علي الفحص، تذوق فحص. هل يجب علي أن أفحص ما أريد أن أشتريه؟ لا يجب ذلك. فقال رحمه الله فالسؤال فيها عن جواز الذوق لا عن وجوبه، والصحيح عن جواز التذوق لا عن وجوب التذوق، صح لو لا؟ ثم قال رحمه الله ثم إنه ربما نسب الخلاف في هذه المسألة إلى الشيخ المفيد والقاضي ابن البراج وسلار الديلمي وأبي الصلاح الحلبي وابن حمزة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أكمل العبارة من عدي، حيث وافقوا، يعني شو الخلاف؟ شلون الخلاف؟ حيث وافقوا ابن إدريس رحمه الله على ضرورة الاختبار وعدم الاكتفاء بالواصف. طبعا ابن إدريس متأخر عنهم، بس هو اللي ماذا؟ هو الذي يظهر الحكم الشرعي منه واضحا، أما الباقين نسبه. حيث وافقوا ابن إدريس على ضرورة الاختبار وعدم الاكتفاء بالوصف. جيد، هسه ما عندنا شيء، عندنا بس قراءة عبائرهم نقراها على السريع. قال الشيخ المفيد رحمه الله في المقنعة، كتاب المقنعة في الفقه اللي شرحه الشيخ الطوسي رحمه الله، سمى الشرح تهذيب الأحكام، هو التهذيب شرح على مقنعة الشيخ المفيد. قال الشيخ المفيد رحمه الله في المقنعة كل شيء من المطعومات والمشمومات يمكن للإنسان اختباره من غير إفساد له. من اللي يفسد بالاختبار؟ البيض يفسد بالاختبار؟ لا، الريش شيء ما يفسد بالاختبار. مثل إيش؟ افتح قوس. كالأدهان المختبرة بالشم وصنوف الطيب والحلوات، يعني الحلويات المذوقة، يعني التي تذاق فيعرف طعمها من الذوق. سد القوس، هذا مثال، خلي بين قوسين من البداية. كل شيء من المطعومات والمشمومات يمكن للإنسان اختباره من غير إفساد له، فإنه لا يصح بيعه بغير اختباره. فإن ابتيعه، يعني شنو ابتيعه؟ إذا اشتري بغير اختبار كان البيع باطلا، كان البيع باطلا، يعني جعل الاختبار شرطا في صحة البيع. يعني حتى إذا اشتريته وطلع كلش طيب، قال بما أنه لم تختبر البيع شبيه، البيع باطل. والمتبايعان فيه بالخيار، فإن تراضيا بذلك، يا احنا ما صار اختبار البيع باطل، يا احنا متراضين، الدينار لك والعطر إلي، لم يكن به بأس، انتهى. فماذا يظهر لنا من عبارة الشيخ المفيد رحمه الله في المقنعة؟ يظهر لنا أهمية من؟ أهمية الاختبار. وعن القاضي ابن البراج رحمه الله، القاضي ابن البراج عنده كتاب اسمه الكامل في الفقه، وعنده كتاب آخر اسمه المهذب بالفقه. هذا الرأي ليش قلنا نسب إليه؟ لا موجود بالكافي ولا موجود مركافي الكامل عفوا الكامل في الفقه، لا موجود بالكامل ولا موجود بالمهذب، وإنما نقله العلامة الحلي رحمه الله في كتابه المختلف. وعن القاضي ابن البراج رحمه الله أنه لا يجوز بيعه إلا بعد أن يختبر، فإن بيع من غير اختبار كان المشتري مخيرا في رده له على البائع. قال لازم ينباع مع الاختبار، إذا بيع بدون اختبار أكو خيار. والمحكي عن سلار الديلمي وأبي الصلاح الحلبي وأبي الحمزة عليهم الرحمة إطلاق القول بعدم صحة البيع من غير اختبار فيما لا يفسده الاختبار. شنو الذي لا يفسده الاختبار؟ الدبس، الحليب، اللبن، الزيت، أما البيض يفسده الاختبار. ويأتي مسألة ما يفسده الاختبار كالبيض والبطيخ يأتي إن شاء الله عز وجل فيما بعد. من غير تعرض لخيار للمتبايعين، يقول ما تعرض للخيار، قال يفسد قبض كالمفيد أو للمشتري كالقاضي. الشيخ المفيد رحمه الله ثبت الخيار لمن؟ للبائع وللمشتري. أما القاضي ابن البراج ثبت الخيار لمن؟ للمشتري فقط. وأما سلار والحلبي وابن حمزة ما ثبتوا خيار لأحد، بس كلهم اتفقوا علينا على أنه لا بد أن يختبر، لا بد أن يختبر. ثم المحكي عن المفيد وسلار عليهما الرحمة والرضوان أن ما يفسده الاختبار مثل من؟ كالبيض، يجوز بيعه بدون إيش؟ بدون اختبار، ولكن بشرط الصحة. أشتري من عندك بشرط صحيح، إذا تبين البيض فاسد أرجع لك إياه. وعن النهاية للشيخ الطوسي رحمه الله والكافي المن لأبي الصلاح الحلبي رحمه الله الكافي في الفقه أن بيعه جائز على شرط الصحة أو البراءة من العيوب. بعتك هذا البيض بشرط أنني لست مسؤولا عن فساده. عليكم السلام. وعن القاضي ابن البراج لا يجوز بيعه إلا بشرط الصحة أو البراءة من العيوب. بيعه بيع من؟ بيع ما يفسد بالاختبار. قال في محكي المختلف بعد ذكر عبارة القاضي ابن البراج رحمه الله إن هذه العبارة توهم اشتراط أحد القيدين. يعني لما أبيع اشترط، إما اشترط الصحة حتى البيع شي يصير صحيح، بعتك هذا البيض بشرط أن يكون صحيحا، فإن كان فاسدا رجع لي بشرط الصحة، وإما بالبراءة من العيوب، بعتك هذا البيض بشرط لست مسؤولا عن فساده. إما الصحة أو البراءة من العيوب وليس بجيد، قال هذا مو صحيح، بل الأولى انعقاد البيع سواء شرط أحدهما. شنو أحدهما؟ شرط الصحة أو شرط البراءة من العيوب أو خلى عنهما. لم يشترط الصحة ولم يشترط البراءة من العيوب أو شرط العيب، قال بالشرط. ماذا اشترط؟ أن ماذا يكون؟ أن يكون فيه، يعني بعتك، كان هكذا يريد أن يقول، يقول مثلا بعتك هذا المبيع بشرط إيش؟ بشرط أن يكون، أو أشتري بشرط أن يكون معيبا، لعل البعض يشتري أشياء معيبة لغرض، من أجل أن يؤكل الحيوان أو من أجل أن مثلا يجعله سمادا، يعني ما يحتاج شيء صحيح، فهو يريد أن يكون معيبا. والظاهر أنه إنما صار إلى الإبهام، يعني عبارة القاضي بها إبهام، بل من عبارة الشيخين يعني من عبارة الشيخ المفيد في المقنعة ومن عبارة الشيخ الطوسي في النهاية، حيث قال إنه جاز على شرط الصحة أو بشرط الصحة، ومقصودهما أن البيع بشرط الصحة أو على شرط الصحة جائز، لا أن جوازه مشروط بالصحة أو البراءة. يقول صار توهم عند القاضي بسبب عبائر مشايخه المفيد والطوسي. قال أقول هذا تتم لما وصلنا إليه من النقاش مع القاضي ابن البراد، نوضح غد العيد غد ونوضح ونتمم إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم.